الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب النذر وفي الحديث الرابع من أحاديث الباب. أخذنا في الدرس الماضي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في شأن نذر أخته أن تمشي إلى بيت الله الحرام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب. والمقرر عند العلماء أن من نذر المشي أو الذهاب إلى بيت الله الحرام أن النسك عليه واجب، ويحمل نذره على النسك إما الحج أو العمرة. وإن لم يصرح بذلك في لفظه فإنه محمول على هذا المعنى عند عامة العلماء، فهذا هو المراد بالمشي إلى بيت الله الحرام شرعا وعرفا، أي المشي من أجل النسك. فإن لم يحدد نوعا من أنواع النسك فله أن يعتمر وله أن يحج. وقد جاء في ألفاظ الحديث خارج الصحيح أنها نذرت الحج، أن تحج ماشية. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وفي هذا السؤال عما يشكل، وهذا هو الواجب، أن الإنسان يسأل عن دينه فيما أشكل عليه. فسعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام في نذر كان على أمه، وليس في هذه الرواية بيان لنوع النذر. وقد جاء خارج الصحيح في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما، وجاء أيضا في الموطأ أن النذر كان عتقا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتق عنها. وفي هذا الإيفاء بالنذر عن الميت إذا وجب عليه، أما إذا لم يجب عليه فالأمر ظاهر، أي أنه لا يوفى بنذر لم يجب. وأعني بالنذر الذي لم يجب أن يموت الشخص قبل حصول الأمر الذي علق به نذره، فإذا قال: إن عاد غائبي فلله علي أن أصوم شهرا، فمات قبل أن يرجع الغائب ورجع الغائب بعد موت الناذر، فهنا لم يجب الإيفاء بالنذر على الناذر لأنه مات قبل رجوع الغائب، فلم يدرك حصول الأمر الذي علق به نذره. فمثل هذا لم يجب على الميت، فلا يقال للأولياء: ينبغي أن تقضوا هذا الدين أو أن تقضوا هذا النذر، لأنه لم يصر دينا في ذمة الميت. لكن إذا قال: إن عاد غائبي فعلي أن أصوم شهرا، فعاد قبل موته ثم مات قبل أن يصوم الشهر، فهنا وجب عليه صيام الشهر، فينبغي لأولياء الميت أن يقضوا هذا النذر لأنه قد صار دينا في ذمة الميت. لكن هل يجب على الأولياء أن يفوا بنذر الميت؟ في ذلك نزاع. فمن أهل العلم من أوجب ذلك كعلماء الظاهرية، ومن أهل العلم من لم يوجب ذلك وهم جماهير العلماء، فرأوا ذلك من قبيل الإحسان لا من قبيل الوجوب. والأظهر في ذلك التفصيل، وهو أنه ينظر في هذا النذر، فإن كان من قبيل الحقوق المالية، إذا كان من قبيل النذر بشيء من المال وكان للميت تركة، فيجب عليهم أن يوفوا بنذر الميت من تركته. فإذا نذر أن يتصدق بشيء من ماله وله تركة ومات وله تركة، فيوفى بنذره من تركته وجوبا. وإذا لم تكن له تركة فلا يجب عليهم الإيفاء، وإنما يسحب. وإذا كان النذر من قبيل العبادات فلا يجب عليهم الإيفاء، وإنما يسحب. أما عدم الوجوب فليقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يتحمل الإنسان عبادة كانت على غيره، ولا يتحمل الإنسان وزر غيره، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا هو الصواب التفصيل في هذه المسألة. ومن أوجب الإيفاء بالنذر مطلقا احتج بهذه الرواية وبغيرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقضه عنها. قالوا: هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. والجواب أن الأمر لم يأتي ابتداء حتى يستفاد منه الوجوب، وإنما جاء جوابا لسؤال سائل، وما كان كذلك لا يكون صريحا في الوجوب. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء: من مات له ميت وله نذر فعلى وليه أن يقضيه عنه، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، أعني في هذا الحديث، وإنما قال ذلك جوابا لسؤال السائل. فسأل سعد بن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عن نذر كان على أمه، أي هل له أن يقضي ذلك عنها؟ فكان الجواب: يقضيه عنها. فصيغة الأمر إذا وردت جوابا لسؤال سائل ليست صريحة في الوجوب، فإن جواب السائل يكون غالبا بهذه الصيغة، سواء كان من قبيل الوجوب أو كان من قبيل الندب، فلا تكون الصيغة صريحة في الوجوب. فإذا سأل شخصا: هل أصوم يوم عاشوراء؟ فقال له: صم، لا يقال أنه أمره أمر إيجاب. هو الأصوم يوم عرفة؟ فقال له: صم، لأن الأمر جاء جوابا لسؤال السائل. وما كان من هذا القبيل فلا يكون صريحا في الوجوب، وإنما إذا ورد الأمر ابتداء فيؤخذ منه الوجوب، أو يقال الأصل فيه الوجوب. ولو قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب ولو كان من قبيل إجابة سؤال السائل، فيقال الوجوب مصروف بالأدلة الأخرى الدالة على أن العبد لا يؤاخذ بذنب غيره ولا يتحمل عمل غيره، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيكون الوجوب مصروف بهذه الأدلة وبنظائرها. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. وهذا مما يدل على بر سعد بن عبادة رضي الله عنه بأمه، حيث حرص على أن يقضي ما في ذمتها من الدين، والنذر دين. قال: في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وهذا الحديث احتج به من قال من أهل العلم بأن الميت ينتفع بعمل الحي، أن الميت ينتفع بعمل الحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقضه عنها، ولولا أن أمه أي أم سعد تنتفع بذلك لما كان في ذلك فائدة، ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فقضه عنها، فهذا يدل على أن الميت ينتفع بعمل الحي ويستفيد من ذلك ويزل عنه الوجوب ويسقط الدين من ذمته، وهذه منفعة. والمنفعة قد تكون بالحسنات، وقد تكون بإزالة ما فيه إثم وما يشغل الذمة، كل هذا داخل في باب الانتفاع. وعمل الحي الذي ينتفع به الميت ينقسم إلى قسمين، أو أن الميت بعد موته ينتفع بأشياء اتفق عليها العلماء وأشياء حصل فيها النزاع أو في بعضها، فما تسبب به الميت في حياته فإنه ينتفع به اتفاقا، مثل الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، وهكذا إذا سن سنة حسنة فهذه أعمال ينتفع بها الميت بعد موته، فينتفع بهذه الأشياء بعد موته، وهذا مما لا نزاع فيه. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولا إشكال في ذلك. وفي حديث جرير البجلي في مسلم قال عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. فهذه الأشياء ينتفع بها الميت بعد موته، وهو المتسبب بها، وهو المتسبب فيها قبل موته، نعم المتسبب بها قبل موته، لكن بقى هل ينتفع بعمل غيره مما لم يتسبب هو به محل نزاع بين العلماء، والنزاع وارد في بعض المسائل دون بعض. وقد جاءت الأدلة بأن الميت ينتفع ببعض العبادات، من ذلك عبادات قولية، والمراد بذلك الدعاء، فالميت ينتفع بدعاء الغير، فقد يرفع درجات بدعاء الغير، وقد يكفر الله عز وجل عنه السيئات بدعاء الحي. والله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا دعاء لكل من سبق وإن كان ميتا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، ومن أجل هذا شرع صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة دعاء للميت، وهكذا الدعاء للميت بعد الدفن وسؤال التثبيت له، وهذا يدل على أنه ينتفع وإلا لم يكن في ذلك فائدة، وهكذا الدعاء للموت عند زيارة القبور وفيما سوى ذلك. فالميت ينتفع بدعاء الحي بدلالة الأدلة والإجماع. فالدعاء عبادة قولية، وهنالك عبادات بدنية محضة يحصل بها الانتفاع وينتفع بها الميت، وهي كما عرفنا عبادات بدنية محضة، كما جاء في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا محمول على صيام النذر على نزاع بين العلماء في ذلك. والشاهد أن الصيام عبادة بدنية محضة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولولا أن الميت ينتفع بصيام الحي عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فهذا يدل على أن الميت ينتفع بصيام الحي عنه إذا مات وعليه صيام. والصواب أن المراد بذلك الصيام النذر. وهكذا في حديث ابن عباس في الصحيح، ده رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، وفي لفظ في الصحيحين صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. والصيام عبادة بدنية محضة، فهذا يدل على أن الميت ينتفع بهذا النوع من العبادات البدنية المحضة. وهنالك عبادات مالية محضة ينتفع بها الميت كالصدقة، وهذا مما جاءت به الأدلة والإجماع، فهذا أمر مجمع عليه. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة عن أمه، وهذه تدل على أنها تنتفع بالصدقة. ولولا ذلك لما حثها النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، أو لما حثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة. وهكذا جاء في حديث ابن عباس في شأن سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة في صحيح البخاري، قال إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أفينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدق عليها. وعلى كل هذا مما لا نزاع فيه، فالميت ينتفع بصدقة الحي بدلالة السنة والإجماع. وهنالك عبادات جمعت الأمرين، جمعت بين المال والبدن، ينتفع بها الميت من عمل الحي، كعبادة الحج. وقد جاء في البخاري أن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عن أمك، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فاقض الله فالله أحق بالوفاء. وجاء في مسلم من حديث بريدة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع أجرك وردها عليك الميراث. ثم قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي كانت نذرت صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. فقالت إن أمي نذرت أن تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. والحج كما هو معلوم عبادة جمعت بين المال والبدن. إذن جاءت الأدلة بأن الميت ينتفع ببعض العبادات القولية كالدعاء، وينتفع ببعض العبادات البدنية المحضة كالصيام، وينتفع ببعض العبادات المالية المحضة كالصدقة، وأيضا العتق، وهذا أيضا بما لا نزاع فيه. وفي حديث سعد بن عبادة في هذا الحديث خارج الصحيح عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد اقضي اعتق عنها، وأن نذر أمه كان عتقا، فقال اعتق عنها. وهكذا ينتفع الميت بعبادات مشتركة فيها المال والبدن كعبادة الحج. فلما نظر بعض العلماء إلى هذه الأدلة قالوا يستفاد من هذه الأدلة أن الميت ينتفع بالعبادات المالية المحضة والبدنية المحضة، والعبادات التي جمع فيها بين المال والبدن، وهكذا العبادات القولية. وليس الحكم مقتصر على ما ذكر في هذه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر ذلك فيها، وإنما أجاب السائلين عن أسئلتهم، فسئل عن عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات جمعت بين المال والبدن، وكان يفتي السائل على سؤاله، فلا يستفاد منها الحصر، وأن الميت لا ينتفع إلا بهذه العبادات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها جوابا لسؤال السائلين. والقياس الصحيح يقتضي عدم الفرق بين عبادة وعبادة، والشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة، كما أنه لا يجمع بين الأمور المختلفة. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجمهور السلف، مذهب أحمد وأبي حنيفة وجمهور السلف. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي إلا بعض الأعمال التي دلت عليها الأدلة دون غيرها، والأصل عندهم عدم الانتفاع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي. ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم مذهب جمهور السلف. وذكر شيخ الإسلام أن في ذلك نحو 30 دليلا يدل على أن الميت ينتفع بعمل الحي. على كل بقية الكلام حول هذه المسألة نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، فقد ضاق بنا الوقت. وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام السفر.